والسلام على رسول الله قال آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأما بعد،
فمنها كلمة واحدة فقط
من بعض الأوراق بعض الأسئلة. يقول السائل هل العقد صحيح؟ هي وصحبه ومن اتبع هداه. وأما بعد،
فمنها كلمة واحدة فقط
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول السائل
يا هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم جميعا وأهلينا وأزواجنا وذريتنا في دار كرامته كما جمعنا على طاعته. أنه ليس عندي كل ما تؤملون فيه، ولكن أقدم لكم البضاعة القليلة حتى لا تقولوا إن فلانا هن عنا شيئا أو كتم عنا شيئا. والكرام أهل العذر يعذرون، فنستسمحكم ونرجوكم ونطلب إليكم قبول ما نقدمه. والعذر أو المعذرة في التقصير، وهامنا بشارة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من خاصة أهلها، وهي في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الحديث الصحيح عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله، قدم جامع دمشق فرأى رجلا يصدر الناس عن رأيه، فسأل من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل. قال فهجرت فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فصليت ثم جلست بين يديه، فقلت له: إني أحبك في الله. قال: الله. قلت: الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتجالسين في والمتزاورين في والمتحابين في. أسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك. أعد السؤال يا رب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى: وجبت محبتي
بدون رضا والدها، هل العقد صحيح؟
كيف يعقد الحاكم على امرأة دون رضا والدها؟ ما أظن الحاكم يفعل هذا. فالحاكم لا يتولى عقد امرأة إلا إذا كانت لا ولي لها، أو كان أولياؤها فاسدين عاضلين لها مؤذين لها. وثبت لدى الحاكم الشرعي أنهم لا يصلحون بالولاية عليها، فهو إذن أولا يفسخ النكاح، يفسخ الولاية، ثم يتولى هو أمرها أو يولي عليها رجلا. نعم، فالولاية له. فما أظن أن الأمر بهذه السهولة، ما أظن، خصوصا في محاكمنا نحن في الجزيرة ولله الحمد يعرفون هذه الأحكام الشرعية. أما إن كان يقصد بالحاكم المأذون، المأذون لا يحق له، هذا يستحق أن يؤدب. وعلى كل إن كان والدها سليما معافى لا شيء في عقله وليس مؤذي ولم يفسخ الحاكم ولايته، فإن تطلقها وتطلب منه تجديد العقد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الجمع بين قول الله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وقوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الظاهر أن هذه الآية في عروج الملائكة وصعودها بالأعمال، آية السجدة وما في معناها، والآية التي أشرت إليها الآية الأخرى هي في يوم القيامة، يوم الفصل بين العباد. نعم، فلا معارضة بينهما.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح تقسيم الكفر إلى كفر ظاهر وكفر باطن السنة والجماعة، وماذا يترتب على كل منهما؟
إن كان يريد بالكفر الباطن النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطال الكفر وإبطان الكفر، هذا صحيح. وإن كان يريد شيء آخر فهذا باطل. نعم، ولا أعرف عند أهل السنة كفرا باطنا إلا هو إلا النفاق الاعتقادي. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قول المأموم آمين، هل يقولها مع الإمام أم بعده؟
إن كان يسمع الإمام، إن كان يسمع تأمين الإمام قالها معه، وإن كان لا يسمع تأمينه فإن مع قوله ولا الضالين. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان، هل يدل على عدم الإيمان بالكلية أم أنه شرك أصغر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا الأمر مقيد، أضعف الإيمان هنا مقيد وليس على إطلاقه، والمراد به أضعف الإيمان في هذه الشعبة. أعلى منه من استطاع تغيير المنكر بيده، ثم من استطاعه بلسانه، ثم هذا الأخير أضعف الإيمان في هذا الباب. نعم، وهذا بارك الله فيكم من أحاديث الوعيد التي لا يؤولها أهل السنة بل يمرونها على ظاهرها، وأنا ذكرت ذلك من باب تقريب الفهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تقريب الأظافر بالأسنان مكروه؟
هذا بارك الله فيكم، أولا أنه لا يؤدي الغرض من قص الأظافر، وثانيا فيه مضرة، فقد تجمع فالأظافر إذا طالت تجمع من الأوساخ ما الله به عليم، وثالثا هو مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السنة جاءت بقصها وليس بقضمها بالأسنان.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية من شعر الحماسة مما ليس فيها إيقاع؟
في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى حتى يريه خير من أن يمتلئ جوفه شعرا. بوب البخاري رحمه الله على هذا في كتاب الشعر فقال: باب ما يكره من حال الإنسان الشعر حتى يشغله عن القرآن وذكر الله. وعند أحمد ومسلم حديث سعد رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، العرج من أعمال المدينة بين مكة والمدينة، إذ طلع رجل ينشد شعرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان، أو قال: أمسكوا الشيطان، وذكر الحديث. فتحصل من هذا أن مجرد حفظ الشعر، مجرد حفظ الشعر وعدم الانشغال به عن ذكر الله لا بأس به ولا غضب به. فمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو شاعر، ومنهم من هو حافظ يحفظ من الشعر الكثير ويستشهدون به عند الحاجة إليه، يستشهدون به عند الحاجة إليه. ثانيا، ذم ما يلهي من الشعر عن ذكر الله وعن قراءة القرآن، يستشهدون به عند الحاجة إليه. ثانيا، أنه لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي خلفاء الأربعة، ولا من هدي الأئمة إنشاد الشعر في الحماسة للتهييج والتحميس أبدا، وإنما قد ينشدونه أحيانا للترفيه، إذا طال السفر وثقل في الليل الأربعة، ولا من هدي الأئمة إنشاد الشعر، فيحدو حتى تنشط الإبل وينشط الركب، وإنما قد ينشدونه أحيانا للترفيه كطول هذا الشعر ديدنا ثقل في الليل الأربعة، ولا من هدي الأئمة إنشد الشعر، فهذا يحط الإبل وينشط الركب، وإنما قد ينشدونه أحيانا للترفيه كطول، وإنما هو شعار ديدنا ثقل في الليل الأربعة، ولا من هدي الأئمة إنشد الشعر، فهذا يحط الإبل وينشط الركب، وإنما قد ينشدونه أحيانا للترفيه كطول مطلقة، ولم يفصلوا فيه كما فصل الأئمة وذكروا قواعده وضوابطه وصوله أئمة إنشد الشعر. نعم، وفصلوا القول فيه، فأولئكم لا يرون التفصيل في الجهاد. قد ينشدونه أحيانا للترفيه كطول بصورة مطلقة، ولهذا إن خدع بعض منهم بعض الشباب وذكروا قواعده وضوابطه وصوله ما إنشد الشعر، منهم من قتل نفسه، ومنهم من قتلته تفصيل في الجهاد، قد ينشدونه أحيانا للترفيه كطول حربا على أهل بلده من المسلمين. إن خدع بعض منهم بعض الشباب وذكروا قواعده وضوابطه وصوله ما إنشد الشعر، بكر أبي زيد منهم من قتلته تفصيل في الجهاد، ينشدونه أحيانا للترفيه كطور. يقول الألباني رحمه الله لبلده من المسلمين: انخدع بعض منهم بعض الشباب وذكروا قواعده وضوابطه وصوله ما انشد الشعر بكر ابي زيد. منهم من قتلته قصيل في الجهاد ينشدونه احيانا للترفيه كطور.
ما قول فضيلتكم في من يقول اذا جاء علماء العلماء والدعاء اي علماء الحزبيه الى اليمن اخرج علماءكم تحذيرا وعلقوه على الجدران بأن هؤلاء علماء ضلال، إذا جاء الفن أهل الفن من مطربي الغرب
وشونه أحيانا ذكر فيه كطور
يحذر الناس منهم، هل هذا صحيح مع أنهم يقولون أيضا أنكم لا ما نفعتم الأمة إلى اليمن أخرج علماءكم تحذيرا وعلقوه على الجدران
أقاويل، ولكن العبرة بالدليل.
أهل الفن من مطربي الغرب
وشونه أحيانا ذكر فيه كطور لكل مقام مقالة،
أنكم لا ما نفعتم الأمة إلى اليمن أخرج علماءكم تحذيرا وعلقوه على الجدران،
لكن العبرة بالدليل.
أهل الفن من مطربي الغرب
وشونه أحيانا ذكر فيه كطور لا.
أنكم لا ما نفعتم الأمة إلى اليمن أخرج علماءكم تحذيرا وعلقوه على الجدران،
لكن العبرة بالدليل.
أهل الفن من مطربي الغرب
وشونه أحيانا ذكر فيه كطور يعرفون متى القول ويعرفون ما يصلح للقول مكان وزمان
تحذيرا وعلقوه على الجدران،
وأصولهم التي هي من صميم عقيدتي درء المفاسد وتقديم ذلك على جلب المصالح إذا كان درء المفسدة أرجح. نعم، ويعرفون ما يصلح للقول مكان وزمان
تحذيرا وعلقوه على الجدران من تجارة محرمة وتاب إلى الله فهل له أن يستعمل هذا
المفاسد تقديم ذلك على جلب المصالح إذا كان درء المفسد أرجح. أقول نعم، ويعرفون ما يصلح للقول مكان وزمان
تحذيرا وعلقوه على الجدران
من المال الحرام قبل التوبة فهو له، قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وكذلك ما بي. أقول نعم، ويعرفون ما يصلح للقول مكان وزمان
تحذيرا وعلقوه على الجدران
من المال الحرام قبل التوبة فهو له، قال الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف عن حاجته الضرورية التي لا بد له منها، فأرى أن يجعله في مصارف عامة للمسلمين
تحذيرا وعلقوه على الجدران
كمثلا شراء كتب. نعم، موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف مثلا مساكن للفقراء، أرجو أنه أن يجعله في مصارف عامة للمسلمين
تحذيرا وعلقوه على الجدران
إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل
موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
أم عند قيام الإمام
الثاني إذا قام الإمام ورأوه قاموا، وأما أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة صح لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل يا شيخ بارك الله فيك، يتفق المدرس مع الإمام
الثاني إذا قام الإمام ورأوه قاموا، وأما أن يقوم عند قوله قد قامت الصلاة صح لهذا. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل يا شيخ بارك الله فيك،
هو هؤلاء على هؤلاء الإخوة ونقول إنهم على حق في إنكارهم أن وأن لا يعودوا لمثل ذلك، وهذه من الرشوة المحرمة على المدير وعلى المعلم، وهي من التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا قنت الإمام في صلاة فريضة والمأموم لا يدري لمن فوجئ بذلك، فهل يتابعه المأموم أم أنه يتوقف حتى يتبين له؟ وإذا علم أنه يقنط لسبب نازلة لكن لم يفتي أهل العلم بالقنوط وإنما هو اجتهاد من ذلك الإمام، فهل يتابع أم لا؟ أحسن جزاكم الله خيرا.
القنوط في النوازل التي تنزل بالأمة هذا مرده إلى ولاة الأمر، إلى الأئمة المختصين في ذلك البلد. فمثلا إذا أفتى علماء السعودية بالقنوت في نازلة معينة فلا يجب على أهل اليمن أن يقنطوا تبعا لما أفتى به علماء السعودية وصدر به الأمر من ولاة أمرهم، لأن اليمن لم تكن مقاطعة من مقاطعة السعودية. اليمن دولة لها كيانها، لها ولاة أمرها، رئيس دولتها موجود، إمرته فيهم شرعية، وفيها علماء مفتون لهم الكلمة في هذا. ولا يجوز أبدا أن يقنت قنوتا عاما في النوازل إلا بإذن ولي الأمر. لكن كون الشخص هو يقنت بنفسه في الوتر هذا عائد إليه، أقول هذا عائد إليه. وبها ومن هنا نقول هذا الإمام الذي قنت، الإمام الذي قنت إذا كنا نعلم أن من حاله السنة وأنه عليها، ونحن نحس بنازلة نزلت، فالظاهر أنه قنت بأمر. وإذا كنا لا نعلم حالة نزلت وإمام مستور الحال عندنا فإننا لا نتابعه في القنوت ونسلم معه، لكن لا نتابعه في القنوت ولا نؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك. هل يجوز السماع إلى الدفوف أي رجاء خاصة؟ وهل يجوز استعمالها في الأعراف للرجال؟ جزاكم الله خيرا.
السؤال يتألف من شقين، أحده استعمال ضرب الدف من قبل الرجال فهذا لا يجوز، محرم على الرجال. والسؤال الثاني سماع الدف في الأعراس حين تضرب اللسع. الجواب نعم، لتضرب الدف نساء النشيطات ولكن لا يظهرن أصواتهن لأن الدف علامة الفرح، ولا ينبغي ولا يجوز التوسع في هذا، يعني وقت يعرف أن هذا المكان فيه فيفرح الناس، يعني بعض الناس يقدره بساعة أو ساعتين إمطال. نعم. يحيى الليل كله دف ورقص، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي عادات يترتب عليها من المنكرات ما الله به عليم، منها تضيع صلاة الصبح. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول يقول إني أحبك في الله وإني خرجت في طلب العلم، فادع الله لي أن يوفقني في طلب العلم.
لك علما نافعا وعملا صالحا.
صلى الله عليكم جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم المظاهرات وهل لها في الشرع دليل؟
ليس لها مستند شرعي ابدا، ونحن مسلمين وبلادنا ولله الحمد بلاد سنه، وما طرا عليها من فهو قليل نادر. والواجب علينا السمع والطاعة، وأنا أتحدث عن المظاهرات من حيث النظر الشرعي لا من حيث المعالجة وكيف يقضى عليه، هذا لا ليس من شأني، هذا من شأن ولاة الأمر، فإن ولاة الأمر أعلم وأحكم منا في هذا. وإنما إحنا نحن نتحدث عن النظر الشرعي، وهي في الحقيقة دخيلة على أهل الإسلام والسنة، هي أصلها من الغرب أو الشرق الكافر. نعم. وإذا وجد ما يستوجب نصيحة ولي الأمر فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين لنا سبيل الحق في ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: قاد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، يعني النصح، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها كان قد أدى ما عليه. نعم.
صلى الله عليكم وبارك فيكم. نقول السائل: حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هل يشمل الحديث المساجد إذا أدخل فيه صور؟
المساجد ما تدخل فيها صور أبدا، وليست في محل الصور، حتى في البلاد الكافرة مساجد المسلمين لا أعلم فيها صور أبدا، وإنما قد يدخل أحد المصلين بصور في جيبه، صور على العملة، صور في بطاقة الشخصية، صور في رخصة القيادة، تحمل شهادة، شهادة ميلاد أو شهادة دراسية وفيها صورة، فهذا لا يعني، فهذا في الغالب مخفية، أقول في هذه في الغالب مخفية ولا يجر أهلها على إظهارها. نعم. فلا يشمله الحديث إن شاء الله تعالى ما دامت مخفية ومستورة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى طلب العلم مع عدم رضا الوالدين، علما بأن لديهم من يطلبهم من الإخوة؟
هو المشكلة يا أبنائي في سوء تعاملنا مع والدينا، فإن كثيرا من الشباب صلحهم الله لا يحسنون التعامل والتخاطب، كأنه طفل أبغى أطلب علم أبغى أطلب علم، خلاص أنا رايح رايح. لا يا عبد الله، سوء تعاملنا مع والدينا، فإن كثيرا من الشباب صد من يمون عليهما، خذ أمرك بيسر وسهولة، وإن استطعت أن تذهب وتأتي يوميا تفعل ذلك، أما المعاندة والمنازعة هذه غير سائغة بارك الله فيكم. لهذا في الحقيقة تجد الذي يمنعه أبواه عن طلب العلم قلة، وإذا نظرت وجدت أنه هو السبب، الأكثر هم السبب، ما يحسن التخاطب ولا يحسن التعامل مع والديه، وقد يكون الوالدان وقد يكون سبب منع الوالدين ما يريانه حولهما من شطط بعض المنتسبين العلم، فيظنون أن من يذهب إليه ولدهم كذلك، أو أنهم غير واثقين من الولد، يرون منه تصرفات سيئة، لأن بعض الشباب إذا والعام يقول التزم يتنكر لوالديه وكأنهما أطفال عنده، هذا خطأ. عليكم معشر الشباب باللين والرفق والتودد، وأن تعلموا أهليكم مما علمكم الله، تقرأ على الوالدين في رياض الصالحين مثلا، في عمدة الأحكام، في كتاب آخر فقهي كالروضة البهية، كالدر البهية للشوكاني رحمه الله وغيرها، فإنهم إذا رأوا منك النصح.
يقول السائل: ما رأيكم في من يقول إن من انتسب إلى السلف فإنه استتاب وإلا ضرب عنقه؟
هذه مقولة قالها بعض صلاديد الثورة، صلاديد الثورة الفكرية عندنا قبل أظن قبل حوالي 12 سنة، قال: من أراد أن يلزم أحدا أن يكون سلفيا أو تبليغيا أو إخوانيا فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل. والشريف عنوانه فر من الحزبية فرارك من الأسد. قال الألباني رحمه الله: أنا أول من يستتيب. قال تحكم مجنون هذا صاحب الشريف من جماعتنا بتاعنا، هذا بتاعنا ما بتاعكم أنتم، يجيك ما يجيك ما نعمل. والشريف عنوانه فر من الحزبية فرارك من الأسد مركب، ويكفيك في هذا الرد. قال تحكم مجنون هذا صاحب الشريف من جماعتنا.
هل هناك فرق بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين نفسه عز وجل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ثبت عند الله الذات والنفس ولا نزيد وراء على ذلك، بارك الله فيكم. كونوا على ما جاء في القرآن ظاهرا وعلى ما جاء في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تخوضوا وراء ذلك فيما وراء ذلك. نعم.
السلام الله عليكم. السائل يسأل شيخ: بمن تنصحون الاستماع إلى الأشرطة؟ أشرطة من؟
الشيخ أخونا الشيخ صالح آل الشيخ له أشرطة جيدة، أشرطة الشيخ بن عثيمين، أشرطة الشيخ عبد العزيز بن باز، أشرطة الألباني رحمة الله على الجميع، وعلامة اليمن الأخ الشيخ مقبل رحمه الله ورحمه أخوانه، الظاهر له أشرطة جدة. وأنتم أدرى يا أهل اليمن إن كانت له أشرطة أو لا. نعم أنتم أدرى. المهم عليكم بأشرطة العلماء الراسخين في العلم المعروفين بجلالة القدر وخالص النصح للأمة ظاهرة، حسبهم كذلك والله حسيبهم. أشرطة أو لا؟ نعم أنتم أدرى. المهم عليكم بأشرطة العلم والراسخين في العلم المعروفين بجلالة القدر وخالص النصح للأمة
ظاهرة، واقتسموها ولم يعطوا عمتي واختهم، وبعد ذلك ماتت فهل يعطوها المال لأبنائها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هل هذه الأرض موروثة؟ إن كانت هذه الأرض ورثوها عن أبيهم فلأختهم الحق إلا إذا تنازلت، وإن كانوا بخسوها حقها أو غافلوها فليعطوه إلى أبنائهم أبنائها، وأبناؤها يختصمونه للذكر مثل حظ الأنثيين.
السلام الله عليكم. يقول السائل: رجل سعى في صلاته في واد وهو مهموم، فهل عليه سجود السهو؟
القاعدة أنه لا سهو على المأموم إلا أن يسهو إمامه. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: شخص لديه حوالي 20 نخلة، فكيف يخرج الزكاة عن زكاة ثمرها؟
الزكاة ما ليست على رؤوس النخل، الزكاة على الثمر. فإذا ثمر نخلك يعادل 900 كيلو فإنك تخرج الزكاة. فإن كانت كان بستانك يعني يسقى من الأمطار ويعني يسقى من الأمطار والأنهار الجارية فعليك العشر، 900 كيلو فيها 90 كيلو. وإن كنت أنت تجلب له الماء عن طريق الضخ أو الشراء بناقلات الماء ففي هذه الحالة عليك نصف العشر، يعني في 105. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، أهل البادية غالبا يخرجون زكاة الفطر لأقربائهم علما أنه لا يتمكن قبضها قبل العيد لبعد المسافة، فيضعونها عندهم حتى يأتي.
الواجب أن تصل الزكاة مستحقها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن صدر كالنسيان أو تعطل السيارة مثلا أو المرض أو انشغال صاحب البيت حتى يذهل. لهذا فإن نضع أمامكم حلا، وهو أن يوكل أقاربكم البعيدون عنكم رجلا منكم يتسلم الزكاة نيابة عنهم، فإذا وجد الوكيل فإنه يقوم مقامهم، وعليكم أن تسلموهم أن تسلموها وكيلهم قبل صلاة العيد عيد الفطر. أحسن
الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: يلجأ كثير من أهل البدو إلى التيمم عند البرد سواء كان شديدا أو خفا، وقد يداوم أحدهم على التيمم طيلة حياته وخاصة الفجر.
الحمد لله الآن يا إخوان موجودة عند بوادينا من قبل، ولا أدري بواديكم هل المهم يسكن الخيام أو يسكن البيوت؟
بعضهم وبعضهم.
حتى الذين يسكنون الخيام من بوادينا عندهم دفاءات وعندهم غاز ما يحتاجون الحطب، فإذا وجد ما يسخن به الماء ويكسر حرارته فإنه يجب الاغتسال، يجب الاغتسال إن كان الحدث أكبر، والوضوء إن كان الحدث أصغر، والخطورة عادة مع الاغتسال. نعم الإنسان إذا كان به ربو أو نزلة صدرية أو نزلة شعابية في الشعب الهوائية فهذا يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل ما استطاع من جسمه أعني في الحدث الأكبر. أما أن يتيمم مطلقا فهذا لا يسوق بارك الله فيكم. الطهارة شرط في صحة الصلاة، فمن تيمم وهو قادر على التطهر بالماء فإن صلاته باطلة ولا تصح. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا قول لبعض المؤذنين من أهل السنة يقول عند نزول الأمطار في ليل أو نهار صلوا في رحالكم، فهل هذا مشروع؟
هذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يأمر مؤذنه بهذا، فقد أصاب السنة إن شاء الله تعالى.
يقول السائل حفظكم الله: إذا حصل نزاع بين المرأة وزوجها هل ترجع إلى أبيها؟
نحن نوصي الزوجين بالصبر وسعة الصدر وحسن العشرة وأن يصلح ذات بينهما وأن يصلح أحوالهما، فإذا اشتطت المرأة فما على الرجل جناح لو أرخى شيئا وتركها، وهذا لا يضر بقوة شخصيته لكن يرجئها قليلا، وإذا اشتد الرجل واشتط أرخت المرأة شيئا، فدوم العشرة إن شاء الله تعالى. فإذا لم تستقم الحال فتلجأ إلى أهلها. نعم نعم، هذا المطر الوحل وليس المطر الخفيف، المطر الذي يغلب عليهم أنه يمنعهم من المسجد، أو إن صلوا صلاة لا يستطيعون الأخرى إما لأن المطر. نعم نعم، هذا المطر الوحل، أما المطر الخفيف هذا ليس بعذر في الصلاة في البيت وليس مسوغا للجمع.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الإمام مالك رحمه الله يريد بارع الدين أو التقوى؟
يريد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل في جامعة حكومية وهي من الجامعات المختلطة، مع العلم أني أعمل في مكتب لا يوجد فيه امرأة، لكني أتعامل مع الطلاب والطالبات أحيانا، فما حكم عملي في هذا العمل؟
عملك لا بأس به إن شاء الله ما دمت موظفا، فلا بأس بعمل. طيب وهذا الأطول
السلام عليكم. يقول السائل: أنا شاب مستقيم وسلفي، لكن مع الأسف أنا لا أعرف ما عند الجمعيات من أخطاء، أرجو توضيح الأخطاء التي عندهم.
لقد كلفتني المركب الصعب يا بني، كيف يحتاج أن نحبسك أنت والحاضرين؟ ما منهم إلا من يريد أهله، احبس الناس عن أهلهم يا ولد الله صلحك. أنا أنصحك أن تكون مع إخوانك مشائخ السنة ومراكز السنة في اليمن وما وإخوانهم الآخرين، وهؤلاء إن شاء الله سيكونون حصن حصين لك، يعرف. ثم ما عليك، بحول الله تعالى سينكشف لك ضلال الجماعات الدعوية الحديثة. نعم.
السؤال الأخير يا شيخ. يقول السائل: اعلم يا شيخ أني أحبك في الله، وسؤالي هو: إنني تزوجت امرأة صالحة إن شاء الله، وأسكن في بيت فيه أمي وأخواتي وأخي في قرية لا علم لأهلها بالدين، فيحصل أحيانا دخول النساء الأجانب دون إذن مني لجهلهم، وأشعر بالضيق في البيت من المعاملة هذه ومن أمي، حيث أني نسيت بعض العلم، فهل يسوغ لي الخروج من البيت وأسكن في نفس القرية صوما لديني، أو ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، والسكن المستقل حق شرعي للمرأة في بيت خاص بك أنت وزوجك، وكن على صلة،
أو ماذا أفعل
والدتك. أحبك الذي أحببتنا من أجله، والسكن المستقل حق شرعي. وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحون على خير وعلى الدوام إن شاء الله.